بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمنا أننا في اللقاءات السابقة تناولنا الحديث عن شهداء بدر، وكانوا 14 رجلا كما سمعنا. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نبدأ في الحديث عن شهداء أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه سميع مجيب الدعاء. فمن منكم يعرف كم كان عددهم؟ كانوا كام شهداء المسلمين في غزوة أحد؟ كانوا 70 رجلا، كانوا 70 رجلا. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالحديث عن واحد من هؤلاء. وهذا الرجل الحديث عنه حديث يشرفه ويشرف الناس جميعا. وكما قلت لكم من قبل، كثير من الناس يكون له الاسم ويكون له الكنية ويكون له اللقب، واللقب إما أن يشعر بمدح وإما أن يشعر بذم كما قلنا من قبل. هذا الرجل من شهداء بدر، والذي أود أن أبدأ بالحديث عنه إن شاء الله تعالى، كان له لقب، فقد لقب بالمجدع في الله. أقول مرة أخرى، بالمجدع في الله. المجدع دي مش يعني جدع لا، المجدع في الله. وقبل أن أحدثكم عن هذا اللقب، تعالوا أولا نتعرف ولنعرف من هو المجدع في الله. تعرفوا مين المجدع في الله؟ من قال له عندي جائزة؟ ده تخمين ولا المجدع في الله هو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، اللي هي أخته زينب بنت جحش، واللي لها قصة مشهورة جدا في القرآن الكريم، وهي كانت زوجة زيد والتي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وهو بالطبع مهاجري قرشي يرتبط بقرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرب للنبي ايه؟ زينب بنت جحش لو عرفت كانت تقرب للنبي ايه؟ تعرف هو يقرب للنبي ايه؟ بنت عمته، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه الله يسامحه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي أميمة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بالطبع من السابقين إلى الإسلام، ومن الذين كان لهم مجلس في دار الأرقم، وكان من الذين هاجروا الهجرتين، يعني هاجر أولا إلى الحبشة وهي الهجرة التي هاجر إليها أشد المستضعفين من المسلمين في بداية الأمر، ثم هاجر من مكة إلى المدينة، الهجرة العامة والشاملة والهجرة التي يعني سجلها وصورها القرآن الكريم. عبد الله بن جحش بيقال إنه أول من عقد له لواء في الإسلام. تعرفوا أن كان بيسبق غزوة بدر إرسال سرايا، والسرية هي الجماعة ذات العدد المحدود والتي لا يخرج معها رسول الله، تسمى إيه؟ سرية. فكان في سرايا بيرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر له الأمر في المدينة، وكانت هذه السرايا لها مهام. هناك سرية بيقال، وسوف نتحدث عن هذه السرية وعن وقائع هذه السرية، بيقال إن هذه السرية هي أول سرية وأول قائد خرج على رأس سرية وعقد له لواء. هذه السرية التي خرج على رأسها عبد الله بن جحش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هذه السرية: لأبعثن عليكم رجلا، الجماعة اللي خارجين، وطبعا كان لهم عدد كل ده نتكلم عنه، لأبعثن عليكم رجلا هو أصبركم على الجوع وأصبركم في سبيل الله. فقعدوا يشوفوا بقى، وكل واحد يتمنى أن يكون هو هذا الرجل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على هذه السرية عبد الله ابن جحش، فكانت له هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهذه السرية قصة طويلة وخطيرة، إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها بإذن الله تعالى. المهم أصل إلى ما أريد أن أصل إليه، وهو لماذا لقب عبد الله بن جحش بأنه المجدع في الله؟ وإيه الجدع أصلا؟ عارفين إيه الجدع أصلا؟ الجدع أيوة قطع الأنف، هذا حق، الجدع وقطع الأنف. تعالى لنستمع إلى هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، والذي كان مجاب الدعوة، ماذا يقول في هذا اللقب الذي منح إياه عبد الله بن جحش. سعد بن أبي وقاص بيقول: لما كنا يوم أحد قال لي عبد الله بن جحش: تعالى ندعو الله. قبل القتال عبد الله بن جحش بيقول لي سيدنا سعد إيه؟ تعالى كل واحد إيه فينا هيدعو الله. يقول سعد: فخلونا أنا وهو، رحنا كده في حتة كده بعيد كل واحد فينا عشان يدعو بقى. وقد اتفق على أن يدعو أحدهما، يعني الأول يدعو باللي عايز يدعو به والتاني يأمن والعكس. فبدأ سعد بن أبي وقاص فدعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إني أسألك إذا التقينا بالعدو أن ألقى رجلا شديدا، خليني أقع مع واحد يكون إيه، مش واحد كده هفل واحد يخبطه خلاص، لا، أنا عايز واحد وافد شديد، أن ألقى رجلا شديدا أقاتله، اللهم واجعلني أظفر به وآخذ سلبه. يبقى دعوته إنه يلقى رجل شديد، بس ربنا يظفره إيه عليه ويأخذ سلبه، يعني متاعه ودبته والأشياء التي معه. فقال عبد الله بن جحش: اللهم آمين. قال: طب ادعو بقى. فقال عبد الله بن جحش: اللهم إني أسألك إذا لقينا العدو أن ألقى رجلا شديدا شديدا يصعب علي أن أقتله، فيجدع أنفي ويقطع أذني ويقتلني، فإذا ما بعثتني يوم القيامة قلت لي أسقل، قلت لي ما بك يا عبد الله؟ قلت لك يا رب جدعت أنفي وقطعت أذني فيك وفي رسولك. فقال سعد اللهم استجب. وعايز واحد ها يكون شهدته على أيديه وهو بهذا مش بيلقى أن يموت على يد العدو، لا هو كان بيتمنى الشهادة ويكون شهيدا ومعه شاهد أنه قطعت أنفه أو جدعت أنفه وقطعت أذنه في سبيل الله. يقول سعد فلما انتهينا من المعركة، خلاص انتهت بقى الغزوة، أخذت أبحث عن عبد الله راح فين، فوجدته قتيلا قد جدعت أنفه وقطعت أذنه وربطت في خيط فوقه. يعني كمان اللي خده مثل به قتله، وعن راح جدع له أنفه وراح قطع له أذنه وراح ربطهم منه كما تمنى. فيقول سعد فكانت دعوته خيرا من دعوتي، أنا تمنيت البقاء وهو تمنى إيه؟ تمنى الشهادة. ومن هنا لقب بأنه المجدع في إيه؟ في الله، المجدع في الله. وهو توفي ليس بالطعن في السلم، إذ أنه كان يبلغ من العمر 40 سنة، 41. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة القتل، يعني 70 قتيل ده عدد مش قليل، مش تبقوا عارفين، فكان بيجمع بين الرجلين في قبر واحد، فكان لما يجي يدفن يعني يختار أقرب الرجلين إلى الآخر ويبدأ بأحفظهما لكتاب الله. يعني ينزل القبر الأول لازم يكون أحفظ من الآخر. فكان عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان له شرف آخر، أنه دفن هو والحمزة في قبر واحد، لأن كان الحمزة ولا نتكلم عنه أيضا من شهداء بدر، معروف اللي قتله وحش. نعم أنا قلت حاجة بدر، معلش غلب علينا، من شهداء أحد واللي قتله وحشي وله قصة أعتقد إن إحنا كنا تكلمنا عليها زمان. فزي ما قلت إن كان له هذا الفضل أيضا أنه دفن هو الحمزة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قبر إيه؟ في قبر واحد. طبعا بيبقى لنا أمر السرية، والتي كما قلت لكم قيل إنها أول سرية عقد لها لواء، وزي ما قلت لكم كان لعبد الله بن جحش قصة طيبة جدا في هذه السرية وموقف خطير جدا. وكانت هذه السرية لها من الفضل ما لها، وأعتقد أني كثير من الناس لا يعرف شيئا كثيرا، وإن لم يكن لا يعرف شيئا على الإطلاق عن هذه السرية. فلو قلت لنا بكرة إن شاء الله تعالى هنحدثك عن هذه السرية وأمن هذه السرية إن شاء الله تعالى. لكن بيبقى لنا إن شاء الله تعالى السؤال بقى الفقهي، بتقول بعدين لا 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 لا، ودي كان برضو عبد الله بن جحش راجل طيب. سرية الخبر كانت لعبد الله بن جحش، ها احنا قلنا يا المين، والله احنا قلنا يا المين، ها بتنسى بتنسى. فبنبقى لنا السؤال الذي طرحناه بالأمس، وهو ما يتعلق بفقه الجنائز. وكان السؤال او مش عايز، هو كان الامس او الامس، معلش خلاص انا تذكرت والله ان انا تخلفت بالامس، والله كنت مريضا اسالكم الدعوات. فبقول ان شاء الله تعالى السؤال اللي طرحناه اول امس، وهو الذي كان يتعلق بقضيه تغسيل احد الزوجين للاخر. مش ده كان السؤال؟ اني زي ما اتكلمنا على الجنائز وشفنا هل يجوز الدفن ليلا او لا يجوز، واتضح لنا ان هو يجوز الا في حالتين اتكلمنا عنهم. اليوم ان شاء الله تعالى السؤال اللي بيطرح، هل يجوز تغسيل احد الزوجين للاخر، ام انه بموت احد الزوجين فقد حرم على الاخر وحرم الاخر عليه؟ فلا يجوز لأحدهما أن يرى الآخر مجردا من ملابسه أو حتى ببعض ملابسه. حقيقة الأمر هناك آراء، وأنا أعتقد أن هذه الآراء آراء غريبة، أنا بقول غريبة، مع يعني شدة حبي واحترامي وإجلالي لقائليها، لأن منهم الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، ولكن لا أدري لماذا يعني كان هذا الرأي. الإمام أحمد عليه رحمة الله بيرى أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته وليس العكس، الراجل يجوز له أن يغسل امرأته إذا مات، ولا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. هذا رأي الإمام أحمد بن حنبل، ويمكن من وجهة نظره أنه إنها قد حلت لغيره، إنها بوفاته قد إيه؟ قد حلت إيه؟ قد حلت لغيره، فلا يجوز لها أن تطلع على عورته، ولا يجوز لها أن تراه بأي حال من الأحوال. وهذه وجهة نظر، أقول وجهة نظر. الإمام أبو حنيفة يرى العكس، يرى أن المرأة هي التي يجوز لها أن تغسل زوجها، وليس للرجل أن يغسل امرأته. ليه؟ قال لأنه بوفاة المرأة، بوفاة المرأة حرم عليها الرجل، ولكن بوفاة الرجل هناك رباط بيظل قائم، إذ أن المرأة لا تحل على الإطلاق، وإنما لها عدة إيه؟ الوفاة. أنتم مالكوا في إيه زعلانين ولا ما لهاش عدة؟ مش لها عدة؟ فمعنى أنها تمكث هذه العدة، بتمكثها لحساب مين؟ لحساب الله هذا الرجل. فمعنى أنها تمكثها لحسابه، لما زالت هناك رابطة فيحل لها أن تغسله، ولكن ليس العكس، لا يحل له أن يغسله. يعني واقف موقف الضد أو العكس من رأي الإمام أحمد بن حنبل. باقي الفقهاء وجمهور أهل العلم وجمهور الصحابة، وعشان كده قلت لك أنا بتعجب لهذا الرأي، على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، الرجل يغسل المرأة والمرأة الزوجة يعني تغسل زوجها. وكان لهم على ذلك بعض أدلة، منها هذا الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه ابن ماجة، والغالب فيه الصحة بعد تحقيق وكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وقد كان بالبقيع يدفن ميت، فتقول عائشة: فدخل علي وبرأسي صداع، كان عندها إيه؟ صداع، فقلت: ورأسا، توجع زي أي واحد يقول يا رأس، فقلت: ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، يعني عايز أقول لها أنا اللي إيه؟ ده أنا والله إذا ما تيجي تخش تلاقي مرادك بتقول يا دماغي، تقول لها والله ما حد عايز يقول غيري، ده أنا اللي دماغي مصدعة وتعبان، بل أنا ورأسا. ثم قال لها، وده قول الزوج بقى لما يحب يداعب، تخش تلاقي مراتك بتقول يا دماغي، ها، فتقول لها: يا ست ما تقلقيش، لو مت هقوم معاك برضه حلوه قوي يعني. طبعا لو واحده من بتوع اليومين دول هتقول لك طلقني على طول كده، بتتمنى لي الموت، وتسمع بقى كلام حتى المزاح ما بتقبلوش، لكن ام المؤمنين عائشه تعالى. فقال لها وهو يطمئنها ويمزحها، يعني اخر الصباح هيكون ايه؟ هتموتي مثلا؟ فبيقول لها: ما ضرك لو مت، يعني ايه اللي زعلك؟ افرض انك مت، يعني لو مت ده انت تفرح ليه؟ فقال لها: لغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. يا عايز ايه بيخر اكتر من كده بقى؟ النبي بنفسه هيغسل ويكفن ويدفن ويصلي، تمام، ويدفن ويصلي. ودي الحمد لله، والنبي لا يضاعف الا بحق، في نفس الوقت فيها يعني من باب الدعوة الى تحمل الالم والرضا به وبما هو اشد كمان اللي هو الموت. خلاص يعلمها ان لو سبقته في الوفاة سيكون هذا امرها مع النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. ليه؟ لا غسلتك. يبقى نقول له تعالى بقى، هنا الرجل يجوز له ان يغسل امرأته. نرد دي على مين؟ على مين؟ على 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 مين؟ على ابي حنيفه. هو ابو حنيفه قال المراه تغسل الرجل، لا، نقول له هذا رد عليك، هذا رد عليك. نيجي بقى للامام احمد، يقول تعالى هناك ايضا روايه اخرى وان كان في سندها مقال ولكن لها ما يؤيدها سوف نتحدث عنه فيه، واخرجها الامام احمد في مسنده واخرجها غيره. أم المؤمنين عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني بلغة ولاد البلد لو اللي فات يرجع، تمام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. لو حصل إن الزمان يرجع ما كناش سيبنا حد يغسل النبي غيرنا، لكن طبعا وقتها هولت صدمة وكذا وكذا، فقام بعض من الصحابة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب هذا يدلل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها. وتضيف إلى هذا علي بن أبي طالب، وهذه رواية سندها صحيح لأن سندها حسن وأخرجها الشافعي والبيهقي والدارقطني، علي بن أبي طالب هو الذي غسل فاطمة وأسماء بنت أبي بكر وبنت أبي بكر قامت بتغسيل أبا بكر الصديق وشاركت في هذا، وأسماء زوجة أبي بكر أسماء بنت عمي أيضا غسلت أبا بكر الصديق وشاركت في تغسيل أبا بكر الصديق، وقامت هي بمباشرة هذا الغسل. كل هذا بيدل على أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته. ولذلك أعجبني فقه الشافعي والإمام مالك للقرآن. يعني هذه فعلا روايات، أما زوجة أبا بكر تغسله وعليه غسل زوجته، والنبي يقول لعائشة لغسلتك، وعائشة تقول لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا ما غسله إلا النساء، كل هذا بدل أن لا يجوز ولا يجوز، ما في مشكلة. فقالوا إن هذا بيتماشى مع روح القرآن الكريم، يعني كل ما حدث من تغسيل كل زوجة أبو بكر تقوم بتغسيله، ده كان بحضور جمع كبير جدا من الصحابة، فقالوا إن هي كانت تجهل الحق. طب الصحابة اللي أقروها على هذا، علي بن أبي طالب لما غسل فاطمة، ها كل هذا كان بجمع من الصحابة، فلو إنه هو يجل حكم، طب أين الصحابة الذين رضوا؟ هذا دليل أيضا على إقرار وإجماع الصحابة ورضا الصحابة لمثل هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا كما قلت لكم، وهو جمال الفهم الذي كان عند الإمام مالك وعند الشافعي رضي الله تعالى عنهم وعليهم رحمة الله، لما استشفوا هذا أيضا وجواز هذا من القرآن الكريم، فقالوا إني انظر سبحان الله العظيم، أولئك الذين يقولون إنه بالموت خلاص انقطع رباط الزوجية حرمت عليه وحرموا عليها، قالوا فلينظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المواريث في سورة النساء. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الرجال في شأن النساء، فبيقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، مسميه مع إنه ميت، لكن برضه ما زال اسمه زوج، وهي اسمها زوجة. ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فقالوا شوف انظر إلى السياق القرآني ما زال يعبر عنها بأنها زوجة وما زال يعبر عنه بأنه إيه؟ بأنه زوج. ولا تلتفت اللي يقول لك زي ما قال أبو حنيفة قال كيف ينفع ده وهو لما منع أن الرجل يغسل المرأة قال لأنه قد حرم عليه أن يجامعها فكيف يجوز له أن يطلع على عورتها؟ ده كان وجهة نظر لأبي حنيفة مش حرام عليه يقدر يجامعها؟ طب كيف جاز له أن يطلع على عورتها؟ فقالوا يا أبا حنيفة يعني هناك فرق بين حرمة المرأة وحرمة جماع المرأة، يعني المرأة قد تكون حلالا وحلال أن تنظر إليها وحرام أن تجامعها. في امرأتك في نهار رمضان حلال تبص لها؟ حلال تجامعها؟ لا يا رجل. طيب إلا الخليلة إن شاء الله انت هتقعد حرام تبص لمراتك؟ تقعد رابط حاجة على عينك في البيت ولا ايه؟ فمين اللي قال حلال تنظر ليه؟ تقدر تجامعها؟ فحرمة الجماع ده لا تقتضي بحرمة المرأة وبحرمة النظر إليه، لا. فهناك عوارض تحرم الجماع، من هذه العوارض الصوم، من هذه العوارض الحيض والنفاس، مش كده ولا ايه؟ الحيض والنفاس ده من هذه العوارض، تمام؟ فقالوا الموت عارض يحرم الايه؟ الجماع، ولكنه لا يحرم المرأة ذاتها. كلام واضح؟ كلام واضح؟ وعلى هذا فلا مانع من أن يغسل الرجل المرأة، ولا مانع من أن تغسل المرأة الرجل. الكلام واضح؟ بيبقى بقى لينا إني زي ما قلت نطرح سؤال اليوم، نطرح سؤال اليوم، وهو الذي يتعلق بتكبيرات في صلاة الجنازة. كم عددها؟ هل هي سرية أم جهرية؟ وهل يسن رفع اليد عند كل تكبيرة أم لا؟ وما حكم المسبوق؟ على بال ما اتردته جيب كانوا يعني عدوا تكبيرتين، مش كده؟ كانوا عدوا تكبيرتين، أعمل إيه؟ راحت عليا صلاة الجنازة ولا أخش؟ ولو دخلت أسلم مع الإمام ولا أعمل إيه؟ ماشي، عايز تعرف؟ أنا مش قادر أقول لكم بكرة، بكرة الخميس، فبكرة نعم، بكرة نستمع إلى الأسئلة ولا نجاوب على اللي إحنا قلناه النهاردة؟ أنا بقول أهو بكرة نستمع إلى الأسئلة ولا نستكمل؟ طب اللي عايز الأسئلة بس موافقة، خلاص يبقى هاتوا ما عندكم من أسئلة غدا، وما طرحناه من أسئلة اليوم سنجيب عنه يوم السبت إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفضل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره فضله الله، من علم علمه سر ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه فاز ونجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن